السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ أبي إسحاق الحويني.
وصحابي عن صحابي عن صحابي عن صحابي أربعة يروا عن بعض، فأنت لما تقول ما سقط منه الصحابي يبقى التعريف ليس دقيقا، والأصل في التعريفات أن تكون جامعة مانعة، بل ممكن يكون التابعي سمعه من تابعي عن الصحابي، لأن برضو واحد ممكن يقول لي في الصورة الأولانية طب إيه يضر ما هو صحابي عن صحابي عن صحابي، فالذي سقط من الإسناد في النهاية صحابي إن شاء الله يكونوا خمسة وأربعة أهو صحابي والسلام. أقول لك لا، ده ممكن التابعي الصغير يرويه عن تابعي كبير، زي الزهري عن سعيد بن المسيب. ما هو الزهري تابعي أدرك أنس بن مالك، الزهري من صغار التابعين يروي عن سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين، فممكن يبقى تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، خمسة ستة تابعين في نسخ واحد. وقد جمع أبو موسى المديني رحمه الله كتابا اسمه اللطائف في رواية عدة من التابعين عن بعض، وعدة من الصحابة عن بعض، وعدة من الأقران عموما عن بعض، وعشان كده سمى اللطائف. خلاص، إذن لما نقول ما سقط منه الصحابي يبقى تعريف خاطئ، لاحتمال أن يكون في ساقط آخر مع الصحابي وليس صحابيا، إنما هو إيه؟ إنما هو تابعي. أي أما لسه هذا مبحث لسه قادم لما نتكلم عن التقوية. تمام؟ طيب، سعيد بن المسيب هذا تابعي كبير، أدرك عمر بن الخطاب وانت نازل، فلو افترضنا أن شيوخه مئة هيبقى مئة إيه؟ صحابي ولا تابعي؟ هيكون 95 صحابي، لأن اللي أدرك عمر بن الخطاب هينزل يروي عن من هو أصغر منه، هو من اللي أكبر منه عشان يروي عنه؟ نادر جدا. فإذا طبقة كبار التابعين جل مشايخهم صحابة، نادرا جدا ما يروي عن تابعين. يبقى إذا رأينا حديثا لواحد من كبار التابعين فالغالب أن الذي سقط من الإسناد واسطة واحدة ألا وهي الصحابة. عشان بقول لك ان قسمناهم ثلاث طبقات عشان هنرجع نشتغل بقى، هنرجع بقى نحط احكام بناء على هذا الترتيب. طيب، الزهري ادرك سبعه من الصحابه، فالزهري لو كان شيوخه 100 وسبعه منهم صحابه يبقى 93 تابعي كبير طبعا. تمام، يبقى الزهري لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالغالب على روايته الإرسال ولا الإعضال؟ طب نعيد الصورة تاني، معلش الأصول عايزة كده، علم الأصول يعني بيبقى عايز إيه؟ بيبقى عايز النوع من الهدوء بس في عرض القضية، علشان في يعني إخواننا ممكن يعني هذا العلم لأول مرة يطرق أسماعه، فاحنا عايزين يحصل عندهم تصور عشان يطلع من هنا بيحب علم الحديث. تمام، الزهري من صغار التابعين، وسعيد المسيب او المسيب يعني تنصح يعني من كبار التابعين، ادرك عمر بن الخطاب وانت نازل بقى. فاذا كان له 100 شيخ هيبقى اغلب مشايخه من الصحابه، لانه ادرك البزيين القدماء، فهو بقى كل اللي تحت عمر بن الخطاب من البدرين أدركه سعيد، يبقى جل مشايخ صحابة. حنث نقول 93 صحابي وسبعة من التابعين، ونعكس الرقم ده والحسبة دي مع الزهري اللي هو إيه من صغار التابعين، أدرك سبعة من الصحابة يبقى 93 الباقيين من شيوخه إيه؟ تابعين، من كبار التابعين. يبقى إذا قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالغالب أن الساقط كم واسطة؟ دي معناها علامة النصر، ها؟ شو بيعملوا كده؟ سعيد يبقى واحد، لأن 93 صحابي شيوخ، فالغالب إن روايته عن الصحابة. تمام؟ يبقى واسطتان بين سعيد وبين النبي صلى الله عليه وسلم ممكنة ولكن نادرة. تمام؟ الزهري بقى 7 من شيوخ صحابة و93 تابعي، فإذا قال الزهري وهو من صغار التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الغالب أن الساقط واسطتان أم واسطة؟ واسطتان. تمام؟ يبقى الغالب على رواية صغار التابعين الإعضال، والغالب على رواية كبار التابعين الإرسال، مع إيه؟ مع الوسط، مع وسط التابعين. تمام؟ يبقى إذن بقى لما نيجي نقول المعضل إذا كان من آخر السند يبقى إيه؟ مرسل معضل في كبار التابعين، في صغار التابعين، وممكن في أوسط التابعين، إنما الكبار لا. خلاص؟ ده الحديث المرسل، ده معناه. طبعا مرسل فيه كلام كتير جدا، لكن إحنا الآن بنعرف بس، لسه واقفين على شط البحر ويدوبك بلنا رجلين. خلاص؟ أنت عشان تعوم وتدخل بقى البحر الخضم لازم هديك طوق نجاة، لازم تلبسه ولا تغرق. إحنا كده إيه؟ لسه بنبل رجلينا بس، نعرف التعاريف والكلام ده هو، ولما نيجي نبحر بقى يبقى لازم إيه؟ تعمل حساب. يبقى عندنا بقى المعلق، المعضل، المرسل، المنقطع. المنقطع ما سقط من إسناد الحديث واسطة واحدة في أي موضع من السند، فإن كان السقط من أول السند فهو منقطع معلق. حلو، شوف مشبك في بعض إزاي. انت لو عملت خريطه كده في دماغك هتحفظ التعريف كلها، كلها مشبكه ببعضها. يبقى اذن ما سقط من مبدا اسناده راو يبقى منقطع معلق. حلو كده. فان سقط من مبدا اسناده راويان على التوالي فمعلق معضل منقطع. خلاص كده؟ أنا جاي لك. أنت طبعاً إيه عندك إشكال إن أنا قلت المنقطع واسطة واحدة، ماشي؟ أنا قلت واسطة واحدة بس عشان ما تتلخبطش، لأن قلت لك واسطتان ثلاث وسائط هتقوم داخل في المعضل والمنقطع وتتلخبط الدنيا، فخلينا إيه ناخد واحدة واحدة كده عشان تطلع حافظ منها. تمام؟ إذا سقط من مبدأ إسناده راو واحد يبقى معلق منقطع، فإذا سقط من مبدأ إسناده راويان فمعلق معضل منقطع. طيب، فإذا سقط من وسط إسناده راو فمنقطع، راويان فمعضل منقطع. تمام كده؟ فإن سقط من آخر إسناده وكان الراوي من كبار التابعين يبقى مرسل منقطع. تمام؟ فإن سقط راويان من آخر السند فمعضل منقطع مرسل. أنا لخبطتكم، ها؟ لخبطتكم. على أي حال، لأن طبعا الأنواع كلها داخلة في بعضها، فما فيش مانع إنك أنت إيه ممكن تراجع الشريط تاني، وإيه بدل ما نقعد إيه نكرر كثير. تمام؟ يبقى كل سقط في الإسناد يمكن أن يقال له منقطع، لأن ده السند انقطع، مش كده؟ قلنا قوادح الاتصال ضد الاتصال اللي هو الايه؟ الانقطاع. فأنت ممكن تقول على المنقطع، على المعلق منقطع، المعضل منقطع، المرسل منقطع. طب ما أنت تقول لي طب ليه قلنا منقطع طالما المنقطع يشمل كل دول؟ قلت لك علشان لو سقط راو واحد من وصف الإسناد هنسميه إيه؟ مش هنعرف نسميه معضلة، ولا هنعرف نسميه معلقة، ولا نعرف نسميه حاجة، فلازم نديله اسم. فإذا المسألة مسألة اصطلاحية، فكل سقط في الإسناد سواء كان تعليقا أو كان إعضالا أو كان إرسالا يسمى منقطعا. لكننا أفردنا المنقطعة بنوع علشان الصورة اللي احنا ذكرناها دي. خلاص؟ ها؟ أي طبعاً ما هو غير مش هندخله ليه عشان تلخبطش. احنا بنقول الحديث ضعيف. بنتكلم في قوادح الاتصال. مرسل الصحابي صحيح بالاتفاق. ماشي؟ طيب. يبقى بقى إيه؟ التدليس. التدليس ده طريف جداً. بحث طريف هتتبسط به ويعجبك. يعني مش هتتلخبط فيه زي ما تلخبطت في الايه في الانواع اللي احنا بنقولها. اصل التدليس ماخوذ من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلام. يقول لك فلان دلس يعني عمل حاجه في الخفاء. فالتدليس عيب في الاسناد لكنه انواع. تدليس الاسناد، تدليس التسوية، تدليس العطف، تدليس السكوت، تدليس البلدان والأماكن، وفي تدليس القطع. نرجع بقى نعرف التدليس، أنواع التدليس. تدليس الإسناد وهو أكثر أنواع التدليس دورانا في الأسانيد، عشان كده هنبتدي بيه. تدليس الإسناد هو تعريف أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. أنا ضربت لكم مثل امبارح وإحنا بنتكلم عن رحلة شعبة بن الحجاج، تدليس الإسناد. أنت جالس وأنا أحدثكم الآن، خلاص؟ أنت تلميذي والكل يعرف أنك تلميذي وأنك تحضر مجالسي، يبقى سمعت مني ولا لا؟ سمعت مني، تمام. سافر أو مرض، المهم غبت عن المجلس ده، رجع الشيخ عقد مجلس، أيوه، حدث بكم حديث؟ بعشرين حديث. طب أجيبهم منين دول؟ فتون. فتقول لصاحبك اللي هو قرينك أنا هروي عنك الأحاديث دي، بدل ما كنت بتقول حدثني فلان هل قل حدثني إبراهيم عن فلان، يبقى نزلت درجة في الإسناد. يبقى أنت في هذه الحالة حدثت عني، مع أنك أنت سمعتني، حدثت عني ما لم تسمعه مني. يبقى تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه أشياء أخرى، مجالس ثانية قبل كده، ما لم يسمع منه مجلسا غاب عنه، ومش عارف يروي عني إلا عن طريق الواسطة اللي هو صديقه زميله. قال لك ده تدليس الإسناد. طب ده بيدلس ليه؟ قال لك إما أن يدلس رغبة في العلو، وإما أن يدلس إخفاء لحال شيخه لأنه ممكن يكون ضعيف. يعني أنا مثلا لو قلت لك حدثني أبو لمعة، عارفين أبو لمعة ولا لا؟ أظن أبو لمعة الخواجة بيجوا، يعني المفروض تكونوا عارفينهم لأن طبعا إحنا اللي مصدر لكم التمثيليات والأفلام، أظن بقى يعني أشكره. ها؟ أبو لمعة الأصل ده والخواجة بيجوا، ده كان برنامج زمان، برنامج فشر بفشر، كله فشر من أوله لآخره، تمام كده؟ فأبو لمعة ده علم على الكذب. لما واحد يقول لك كلمة ما انتش مصدقها تقول له أبو لمعة الأصل، الأصل يعني كمان إيه. فأنا لما أقول لك حدثني أبو لمعة يبقى كشفت الإسناد ولا لا؟ عورة الإسناد ظهرت ولا لا؟ ما أنا لو قلت لك حدثني أبو لمعة هتقوم تقول لي لا 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 ده شغل فشر فشر مش هاخده، أقوم أسقط أبو لمعة وأقول اللي وراه. يبقى أنت مش عارف بقى أن الحديث أساسا أبو لمعة اللي مألفه، يبقى أنا غريتك ولا لا؟ هذا النوع حرام. ليه؟ لأنه بيغر العلماء عشان بقى يتصد لهذا النوع وما فيش حاجة تفوت. قال للمدلس إيه؟ قال له شوف، أنت صادق ولا تكذب، فأنا لن أقبل منك كلاما أبدا ترويه عن شيخك إلا إذا صرحت بالتحديث منه. تقول لي حدثني فلان، إنما تقول لي عن، أقول لك إيه؟ يفتح هذا. ليه؟ لأن كلمة عن فيها شوب اتصال وانقطاع. يعني أنا دلوقتي لو قلت عن ابن تيمية أنه قال، حد يكذبني؟ لو قلت حدثني ابن تيمية، أبو لامع بقى، ها؟ فعشان كده قال له بص بقى، أنت حتدلس هضيع لك رواياتك، فخلي بالك، طالما أن أنت لعبت وسقطت لي راوي، والله أعلم ما الحامل لك على إسقاط الراوي. هل هو العلو؟ هل الراوي ضعيف أنت عايز تخبي علينا الحقيقة وعايز تمشي الإسناد؟ لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحتاط له. تقول حدثني فلان هقبل منه، لأنه ما يقدرش يقول حدثني ولم يسمع، مش هيبقى مدلس، لا هيبقى كذاب، لن يقبل منه كلام قط، لا حدثني ولا أنباني، ولو حلف على النص إنه حدثني فلان مش هقبل منه برضه، كذاب. يبقى ما فيش مدلس أبدا من الصادقين يمكن أن يقول حدثني فلان ولم يسمع منه أبدا، إنما ممكن يقول عن ويلعب خلاص. فإذا النوع ده هو، عشان نتقي بقى أن واحد يدخل علينا حديث ضعيف، فنقول له بقى إذا عنعنت رددنا عليك حديثك. ولذلك أنتم ممكن تقرأوا مثلا في الكتب والحواشي يقول لك إيه؟ فلان مدلس وقد عنعنه. عنعنه يعني إيه؟ يعني قال عن فلان خلاص. وتلاقي ساعات يقول لك إيه؟ فلان مدلس وقد صرح بالتحديث. صرح بالتحديث يعني إيه؟ قال حدثني فلان، طالما صرح بالتحديث هناخد منه. يبقى من عقوبة المدلس أن يرد عليه ما رواه عن شيخه بلفظة عن، وإن كان سمع منه في الحقيقة، بس قال لي عن، وإن أدراني سمع ولا ما سمع، يبقى هرد عليه الحديث بتاعه. يبقى تدليس الإسناد يرد به الحديث، لأن فيه احتمال أن يسقط راويا. طب لما أسقط الراوي بقى منقطع ولا لا؟ بقى منقطع، عشان كده التدليس صار من قوادح الاتصال. تمام؟ يبقى إذن تدليس الإسناد أول نوع، أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. واضح الكلام؟ ولا طيب جميل أول. علاج النوع ده من التدليس إيه؟ أن يقول حدثني، مش هنقبل منه أبدا يقول عنه. طيب مش هيقول عنه، هيقول قال محمد بن محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة اللي ابن هشام اختصرها. سيرة ابن هشام دي في الأصل هي سيرة محمد بن إسحاق بن يسار. تمام؟ محمد بن إسحاق بن يسار كان مدلسا، لو قال، كان يدلس تدليس الإسناد، لو قال عن الزهري نقبل؟ طب لو قال قال الزهري نقبل؟ تمام، قال زي عن بالظبط خلاص. لو قال ذكر الزهري نفس الشيء، لن نرضى منه إلا أن يعبر بصيغة تحمل واضحة تدل على أنه تلقى هذا من فم الزهري إلى أذن، مفيش فايدة في الموضوع. يقول بقى حدثني حدثنا، أنبأني أنبأنا، أخبرني أخبرنا، قال لي سمعت. تمام، أي لفظة تدل على السماع المباشر من فم الشيخ إلى أذن المدلس. تمام كده. وهذا النوع هو أكثر الأنواع دورانا في الأسانيد. طيب النوع الثاني، جزم العلماء بأنه حرام وفاعله آثم، اللي هو اسمه تدليس التسوية أو تدليس التجويد. النوع ده دقيق، ولذلك أنا عايزكم تاخدوا بالكم قوي منه. تعريفه إيه بقى؟ أدي الإسناد. كنت يعني نسيت الحاول للإخوة القائمين على المسجد عايزين صبورة وكده، كان إيه، كانت الصورة واضحة أوي. وعلى أي حال إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل إلى غد برضو أظن إن إحنا إيه هنضطر برضو نعمل تدريس التسوية لأنه مش هيتفهم قد كده يعني. طيب حالا طيب بكرة إن شاء الله. ده إسناد، فاكرين الإسناد اللي إحنا قلنا ده البخاري حاليا؟ طيب خلي تدليس الايه الاسناد لحد ما تيجي الصبوه ناخد تدليس ثاني. تدليس البلدان والاماكن، تدليس البلدان والاماكن. طبعا الرحله في طلب العلم عند المحدثين كانت تعلي من قدر المحدث. لما واحد يطوف بلاد الدنيا كلها وقابل مئات الشيوخ وكل شيخ عنده احاديث لا اخر لها، يعني شوف أبو سعيد الأشج، أبو سعيد الأشج خرج عبد الله بن أبي داود السجستاني، أبوه أبو داود صاحب السنن وهو اسمه عبد الله كنيته أبو بكر، قال خرجت لأسمع من أبي سعيد الأشج ومعي 30 مدا باقلة، الباقلة هذه الفول 30 مد، المد ايه حفنة كده بايديك. قال فكنت اسمع واكل حبة حبيتين في اليوم، وكان الارغفة بتاعته يابسة لا يمكن يأكلها الا على شط الفرات عشان يحط الرغيف في المية ساعة عشان يعرف يأكل، لان الرغيف كان لما تضربه في الحيطة يرد يعورك، فما يعرفش ياكل الا لما يقعد على شط الفرات يحط الرغيف في الميه لحد ما يطرى كده عشان يعرف ياكل. خلص 30 كيلو فول ولا 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 كيلو ولا بتاع المده قد كده، يعني يجي 15 كيلو فول مثلا ولا 10 كيلو فول. قال وكنت قد كتبت عن ابي سعيد 30,000 حديث. اهو ده شيخ واحد، عبد الله بن أبي داود شيوخه أكثر من 500، فتخيل بقى لما يكون 500 في 30,000 يبقى عنده أحاديث قد إيه ده. فلما طاف ورحل وخد كل الأحاديث ده ثمنه بيغلي، تلاقي الطلبة كلهم بيتحدفوا عليه عايزين اللي عنده، تمام. فالرحلة كانت تعطي المحدثة قدرا، كل ما يقال رحل هنا وهنا وهنا يبقى غالي قوي والكل يعودوا حتى لو بهدلوا حتى لو عمل لهم ايه. تعرف في راوي اسمه الأعمش، هو ده لقبه يعني، لكن هو اسمه سليمان بن مهران أبو محمد، تلمذته شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ها الأعمش ده، من كتر ما المحدثين بيحبوه وحديثه زي جين الذهب ونقاوة، فكانوا يتهافتوا عليه كتهافت الايه الفراش على النار، زهق اشترك له. هيعمل ايه؟ اشترك له. اسمع دبدبة المحدثين دب 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 ومطالع عليهم الكلام، تمام. شوف بقى شعبة وسفيان الثوري بيجري قدام كلب، الكلب يدخل الدار يقوموا راجعين، تمام. يوم يومين ثلاثة أربعة أسبوع أسبوعين يقربوا من البيت وهم خايفين، يقول لك ايه اعمل حساب الكلب، يقربوا ما فيش كلب، يقربوا ما فيش كلب، ها 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 دخلوا على الدار ما لقوش الكلب. فلما رأهم بكى، ما لك يا أبا محمد؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فكلب ها قال يبقى مربي لهم كلب علشان يطفشوا ومع ذلك يتهافتون عليه. الأعمش كان كفيفا، كان كفيف البصر. فواحد في جنازة من الجنازات خد إيده كده وقال له يا أبا محمد أصحابك، فصحبه. فطبعا الجناة شايلين بقى النعش وماشيين كده والأعمش كفيف، وكانوا في الجنازة إيه تحس إن في سكوت وبتاع. الواد المكر ده خد الأعمش فضل ينحرف بيه خطوة 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 كده، هم ماشيين كده وهو واخده وماشي كده خلاص. وبعدين قال أتدري أين أنت يا أبا محمد؟ قال له لا. قال أنت في جبنة كذا وكذا، جبنة البلد الثاني مش اللي فيها الماء، والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواحي حديد. طيب قول، خذ، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وقعد إيه يمليه. قال له خلاص نرجع. طبعا الأعمش متغاض، فناوي نية، هذا التلميذ عارف اللي الأعمش هيعمله، هياخد منه الألواح. فأول ما وصلوا البلد قابل واحد صاحبه غمزه كده وقيد دلوا الألواح من سكانه، وبعدين فضل يوصل الأعمش لحد ما وصل باب الدار. قال له وصلت يا أبا محمد، أمسك رقبته وقال خذوا الألواح من الفاس. قال قد ذهبت الألواح يا أبا محمد. قال كل ما حدثتك كذب. وعايز يطيره له، مش عايز ينتفع به متغاظ منه، يقوم يقول له ايه؟ قال انت اعلم بالله من ان تكذب. اشوف التلميذ وادب التلميذ وكان ده. فكان المشايخ يقسون على التلاميذ وتلاقي التلميذ مؤدب. شوف دلوقتي يبقى الشيخ لسه بيدي للتلميذ ويعض ايده، يديله وعض ايده برضه، يعني لا ضربه ولا لطش ولا عمل في حاجه، واخد بالك؟ ويعض برضه ويشتمه ويشنع عليه وبتاع ويفتري عليه، واذا لقى كده شائعه ملهاش اي اساس من الصحه لو طبقنا عليها علم الحديث هتطلع من شغل ابو لامع الاصلي، ومع ذلك ينشرها ويجتهد ويتقرب الى الله كمان بنشر الكلام. اشوف يقول له كل ما حدثتك كذب، يقول له انت اعلم بالله من ان تكذب. فكان بقى ايه العلماء لما اللي عندهم رحله ورحلوا قبل الشيوخ وبتاع، انقسى حتى على التلميذ، التلميذ يقعد على الباب، يطرده يفضل قاعد على الباب. ده ابو العباس السراج له جزء حديثي اسمه البيتوته، البيتوته مش هو اللي مسمى الجزء البيتوته، اللي سماه الغلابه اللي كانوا بيباتوا على باب الدار. البيتوته ده عوالي حديث أبي العباس السراج، أعلى أسانيد عنده، أعلى إسناد عند أبي العباس رباعي، لأنه من طبقة مسلم والجماعة دول. فكل المحدثين عايزين عوالي الأحاديث، زي ما قلنا إيه ابن معين لما في مرض الموت واحد دخل على قال له مات الشيخ، قال بيت خالي وإسناد عالي. فيروح لأبي العباس السراج، يا أبا العباس عوالي حديثك، ادينا العوالي دي. يقول لي إيه؟ بشرط أؤمر يا أبا العباس أن تبيت على باب داري ليلة، تنام على السلم عشان يكسر نفسه ويأدبه ولا يشمخ بأنفه. يقوم المحدث وهو ابن ناس وتمام وابن أسرة ولو نسب، يقوم يبات وقد التحف السماء وافترش الغبراء. ثاني يوم الصبح يقول له أنا صحيح، يقول له طيب تعالى ويحدثه بله. فالمحدثون سموا هذا الجزء البيتوتة عشان كده. يبقى نفهم من كده ان المحدث كل ما يبقى له رحلة كل ما يبقى ايه ثمنه غالي. بعد هذا التمهيد ندخل بقى في تدريس البلدان والأماكن. ايه يعني تدريس البلدان والأماكن؟ احنا النهاردة في محافظة حوالي في الكويت، الشارع اللي ورانا ده اسمه شارع دمشق. لا لا انا بفترض بيروت يا سيدي، ماشي ما بعدناه بيروت. ده انا يعني كده بمثل بخبطها طلعت في الشنبر، يلا كويس يلا ما بعدناش قوي. تمام، شارع بيروت حلو. تقوم انت تاخد المحدث وتقعد به الشارع، في الشارع يحدثك حديثين ثلاثة أربعة. فانت لما تيجي تحدث تقول ايه؟ حدثني فلان ببيروت. أنا لما أسمع ببيروت يعني إيه؟ يعني أنت رحت بيروت رحل، أتاري بيروت لازق الشارع اللي لازق في بيتك، يبقى دلست علي. لأن المفروض تقول لي حدثني فلان بشارع بيروت الكائن في محافظة حوالي بدولة الكويت، المفروض تقول لي كده. لكن تقول لي بيروت، وبيروت إذا أطلقت لا يعنى بها إلا المدينة المعروفة، يبقى دي معناها أنك أنت رحلت ولا لا؟ آه، يبقى ده فيه تبجح بالرحلة. خلاص، بلاد ما وراء النهر هناك عند الاتحاد السوفيتي ومش عارفه الكلام ده، نلاقي لسان مية، خلاص نقوم معدين على الشط الثاني، تقول حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر، ما وراء النهر يعني النار اللي بلدت ترعى. ما وراء النهر انا اسمع بقى وانت بتقول في بلاد ما وراء النهر اتصور انك انت ايه ان انت رحلت وراجل صاحب رحله بقى وتعبان والكلام ده خلاص. فيبقى تدليس البلدان والاماكن ان يعمد الى اسماء بلدان اطلقت مثلا على شوارع في بلاد ما بعيد عن هذه البلدان، فيجلس مع المحدث في هذا الشارع اللي اسمه بيروت ويقول حدثنا فلان ببيروت، فيوهم أنه رحل إلى بيروت وأنه هو صاحب إيه؟ أنه صاحب رحلة. طب واحد يقول طيب التدليس ده برضو خفيف، يعني كل المسألة أنه تبجح وأنه هو يعني عايز يبين أنه هو يعني رحل وبتاع، فما خطورة هذا؟ أقول لك ده خطير جدا. ليه؟ لأنه قد لا يخرج من بلده. في ناس ما خرجوش من بلادهم زي الإمام مالك. هو الإمام مالك خرج من المدينة؟ مالك ليس له رحلة، مالك ليس له رحلة، فممكن رجل لا يخرج من بلده، فإذا حدث عن رجل بيروتي أصلا فأين لقيه؟ إيش عرفنا؟ ممكن يلقى في الحج مش كده؟ بس إيش عرفنا برضه؟ علم الحديث الأصل فيه سوء الظن مش حسن الظن، يعني الراوي متهم حتى تثبت براءته، أدي علم الحديث، لا نقبل روايته حتى يثبت ضبطه. فإن كان مجهولا لنعرف عنه ضابط ولا مش ضابط، فما تقوليش إحسان الظن بالمسلمين يقتضي أنه ضابط. أقول لك لا، الكلام ده في الشاهد وليس في الراوي. الراوي الأصل فيه أنه متهم حتى تثبت براءته، بخلاف الشاهد الأصل فيه أنه عدل حتى تثبت إدانته. تمام كده؟ يبقى في فرق بين الشاهد والراوي. طبعا الكلام ده إحنا هنستخدمه بعد كده استخدام مهم، فرق بين الشاهد والراوي. تمام؟ فيبقى الراوي لما يجي يقول حدثني فلان ببيروت، أنا كل ما لاقيله رواية عن أي بيروتي هسلكها ولا لا؟ هسلكها حتى لو قال عنه، ما أنا ما أعرفش أنه مدلس، أتريه بيدلس بلدان وأماكن. لكن أنا لو عرفت بقى أنه بيدلس بلدان وأماكن وبعدين قرأت في ترجمته أنه لم يخرج من بلده أو لم يدخل بيروت أصلا، ده راح الدنيا كلها ما عدا بيروت، فلما يقول لي حدث لفلان ببيروت أقول ده دلس، إما كذاب لأنه ما دخلش بيروت، وإما دلس إن كان في شارع اسمه بيروت وهو قاعد فيه. تمام؟ ده اسمه إيه؟ تدليس البلدان والأماكن، يوهم الرحلة والتبجح بكثرة الرحلة، وفي نفس الوقت يقدح في الاتصال ولا لا؟ يقدح في الاتصال. أدي نوعين من التدليس. تعريف تدليس البلدان والأماكن، ما هو أن يحدث الراوي، أن يحدث الراوي عن شيخ ببلده أو اسم الشيخ مقرون باسم بلد، ولا يكون دخل هذا البلد ولا سمع منه في هذا البلد، إنما سمع منه في ضاحية أو نحو ذلك. ده تدليس البلدان والأماكن. طيب تدليس العطر، ده خطير جدا. اللي كان بيعمل التدليس ده هشيم بن بشير، يقول حدثني حصين ومغيرة عن فلان عن فلان عن فلان، ويكون سمع حصينا ولم يسمع مغيرة، إنما عطف مغيرة على حصين، لكن ما يقدرش يقول حدثني مغيرة وحصين، يبقى كذاب. لكن يبدل الأول الذي سمع منه، يقول حدثنا حصين وقد صدق، ومغيرة ولم يسمع من مغيرة لكنه عطفه على حصين. أنت أول ما تسمع الكلام ده يبقى سمع مغيرة ولا لا؟ يبقى سمع مغيرة لأنه عطفه على حسين، على حصين، واستخدم أداة التحديث حدثنا. هذا تدليس لا يستطيع الوصول إلى حقيقته إلا المحدثون الكبار. هذا النوع غامض غاية الغموض. تمام، ولم يكن يفعله إلا هشيم بن بشير، وده نادر في الأسامي. تمام. طيب، تدليس السكوت هذا نوع خبيث أيضا، كان يدلس هذا التدليس عمر بن علي المقدمي فيما يقول ابن سعد، وده طبعا فيه نظر، لكن أضرب المثال لتوضيح معنى التدليس. يقول إيه؟ حدثنا مثلا يعني الحميد، تمام، وينوي السكوت والقطع. انت بقى مستني يقول ايه؟ عفوا، يقول حدثنا ويسكت ويتشغل بأي حاجة مثلا، ايه على اساس انه عايز يقطع الكلام، يقوم يجيب حاجة وبتاع. انا قلت لكم ايه؟ ابن عيينة. فابن عيينة ما لهاش علاقة بحدثنا، ما هو قال حدثنا ونوى ان يقطع الكلام، النية في بطنه هو، انت ما تعرفش، لكنه نوى ان يقطع الكلام بالسكون ويتشغل باي حاجة كده وبتاعه. وبعدين اول ما يقعد يقول لك ابن عيينة، تيجي تمسكه يقول لك وانا قلت لك حدثنا ابن عيينة؟ ها؟ لا ما قلت لكش، انا قلت لك ابن عيينة اول ما قعدت، انت بقى بتقوم واخدها حدثنا مين؟ ابن عيينة. فدلس حتى في التصريح بالتحديد، ده بقى من ثبت عليه هذا النوع سقط كل حديثه حتى لو قال حدثنا، ده يبقى جان على روحه، مسح اسمه من علماء الحديث لما يعمل حاجه زي كده. عمر بن علي المقدمي كان ابن سعد، ابن سعد صاحب الطبقات، يقول كان يدلس تدليسا شديدا، يقول حدثنا ويسكت، لكن طبعا في مناقشه لابن سعد فيها، يعني ايه لا نسلم لابن سعد ان عمر بن علي المقدمي كان يدلس هذا النوع من التدليس الخبيث، لكن هو ايه على اي حال انما هو مثال لنبين معنى ايه تدليس السكوت او تدليس القطع، يسكت او ينوي ان يقطع الكلام وبعدين يفصل الكلام عن بعضه، بحيث انك انت تتوهم ان كلمه حدثنا معطوف على ابن عيينة. تمام. نعم ليس برجح، ما مش عايز يعني ايه افرع كتير عشان ما تنسوش المعلومه. يبقى احنا قلنا تدليس الاسناد، تدليس البلدان والاماكن، تدليس السكون او الـ او الـ او القطع، تدليس العطف، يتفضل تدليس التسويه او تدليس التجويد. فانا يعني ايه هرحمكم من الصداع، ها، ونؤجل بقى ايه تدليس التسويه، لانه لازم يكون في رسمه صوره كده راوي، ونعمل بقى دوائر والكلام ده، وسقط لك واحد عشان يحصل لك تصور كامل بمعنى تدليس التسويه. ارجو ان يعني يكون ان شاء الله يعني صدوركم قد انشرحت لهذا العلم الجليل الجميل الفضيل، وتبتدي بقى ايه تروح بقى تشتري اي كتاب في علم المصطلح، وتشوف حد سبقك بقى في علم الحديث، وتقعد ايه معاه تفك الخط. فإنك إن فعلت أقول لك كما شعرت به أنا لما درست علم الحديث لأول مرة، كنت أعمى فأبصرت بلا أي مبالغة، كنت قبل دراسة هذا العلم كنت أعمى فأبصرت، لكن يعني أنتم محظوظون أنكم وجدتم من يشرح لكم. لما إحنا في بداية يعني لما درست هذا العلم لأول مرة كان في حدود سنة 1976 هجرية، وكنت في سنة تانية جامعة، وبدأت أقرأ في علم الحديث لما قرأت كتب الشيخ الألباني، لا ميلادي 1976 ميلادي يعني، ولما قرأت كتب الشيخ الألباني حبيت علم الحديث، قلت أجيب كتاب في المصطلح أقعد أقرأ كلام عربي محطوط جنب بعضه بس مش فاهم ولا كلمة، أحاول أفهم مش عارف أفهم. قبل ما ألتقي بشيخنا الشيخ المطيعي رحمه الله، وكان مدرس بقى إيه فتح الباري، وكان مدرس برضه علوم الحديث وكده، ففكلنا برضه الخط. فأنا أذكر الحقيقة إن في أجازة الصيف لما كنت أنزل بقى البلد عندنا في الأرياف، وكنت بقى إيه بقى أعز في المسجد، وليا تلامذة من ابتدائي وإعدادي والحاجات دي، ف فطقت في دماغي فكرة، قلت أشرح لهم علم الحديث. الولاد في ابتدائي، اللي في ستة ابتدائي واللي في أولى إعدادي تاني إعدادي، ده بكتير يعني. أنا الحقيقة لما بدأت أشرح لهم ما قصدت أن أشرح لهم، قصدت أن أفهم أنا، واخد بالك؟ بس إيه، زي ما بيقولوا عندنا في المثل، يقول لك يتعلم الزيانة في رؤوس اليتامى، الزيانة الحلاقة يعني. كان الحلاق زمان اسمه مزين، وكان اسم أجمل من حلاق الحقيقة، مزين. ها مزين، يقول لك يتعلم الزيانة في رؤوس اليتامى على أساس مالوش أب، فيكعور له راسه، يحلق له دي ويسيب له دي، مالوش أب يسأل عنه. ها المهم، فقلت أتعلم فيهم. فوصلت بقى إيه للحديث الضعيف، ولا أنسى هذا أبدا. الحديث الضعيف، الكتاب اللي أنا كنت بقرأ فيه اللي بيتكلم عن الحديث الحسن، الحديث الضعيف، قال: هو ما تقاعد به الجابر عن مرتبة الذي يحتج به. أنا قلت تقاعد، تقاعد يعني إيه تقاعد؟ مش فاهم. قعد يعني، بس إزاي؟ أنا بقول لنفسي وأنا عايز أفهم ومش فاهم ولا كلمة. طب الجابر، تطلع الجابر مش فاهم، قلبي رفرف بقى، لأني رايح للتلامذة هقول لهم إيه؟ ما أنا مش فاهم. طب أنا في الأولاني سلكت الحديث الصحيح وبتاعه، وقعدت أطجن أي حاجة، والعيال مش عارفين أي حاجة، فمش مشكلة. لكن ما تقاعد به الجابر، طب هقول ايه؟ طب ما انا ممكن افبرك اعمل اي حاجه برضه، بس هعملها ازاي؟ مش عارف اعملها ازاي، حتى مش عارف اكذب عليهم ازاي او اخدعهم ازاي، مش لاقي برضه سكه. ماشي طول السكه ما تقاعد به الجابر، ما تقاعد يعني ايه يعني؟ المهم ما فهمتش حاجه. صلينا العصر وقعدت مع الايه الجماعه، قلت له من النهارده احنا هنتكلم عن الحديث الضعيف. الحديث الضعيف تعريفه ما تقاعد به الجابر، ما تقاعد به الجاهل، واقعد اعمل كده لعل ايه الله يفتح علي. قلت له ما هو ضعيف، فقعد مش قادر يقوم. ها فهمتها بقى، فهمت كلمه تقاعد، عمال اتكلم وعايز افهم. قلت ما هو الحديث الضعيف صحيح، ما هو ضعيف. ضعيف يعني ايه؟ يعني قاعد مش قادر يقوم. ما تقاعد به الجابر، الجابر بقى تعرفين، عارفين مجبراتي، ونطقتها أول ما نطقتها فهمت. المجبراتي لما واحد عظمه يتكسر بيعمل جبيرة، خلاص الجبيرة دي بترجع العظمة تاني، تمام؟ يعني اتكسر وقعد جاي يقوم ما عرفش. عرفتوا بقى الحديث ضعيف؟ هو ده بقى ما تقاعد به الجابر، انه ليس بصحيح، قعد ومش قادر يقوم عشان عظمه انكسر. فهمت؟ خدت علم المصطلح كله كده من ناحيه يعني، اقعد اقرا وافهم واقرا وافهم ليل نهار ليل نهار ليل نهار. انا قبل ما قابل الشيخ المطيع بقى رحمه الله عليه، وكان علم الحديث غريب جدا جدا، مفيش حد يعرف اي حاجه في اي حاجه، ولا علم الحديث كلمه مصطلح حديث اصلا ما كانش حد يعرفها. فالنهارده بحمد الله عز وجل العلم فشى، واصبح فيه ناس بيفهمك ويترسل معاك ويعرفك والكلام دوت. فطبعا انا بقول الكلام ده ليه؟ حتى اهيجك على تحصيل العلم. عايز اقول لك المساله يسيره. النهارده انت معاك فلوس، احنا كنا زمان معلش فلوس خالص يعني. انا ليا كتاب اسمه تنبيه الهاجد الى ما وقع من النظر في كتب الاماجد، ذكرت طرفا من تحصيلي للعلم، وأول كتاب اشتريته في حياتي للشيخ الألباني اللي فتح عيني على هذا العلم رحمة الله عليه، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا بنصلي في مسجد الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه، في مسجد عين الحياة في القاهرة، وبعدين الجماعة التجار كل واحد بقى فرش فرش الكتب، وبنطلع بعد الجمعة نقعد ندور على الكتب ونشتري اللي احنا عايزينه. فلقيت كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التسليم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. ففتحت الكتاب حسيت بفخامة وجزالة وحاجة نظيفة كده، بس بقلب الجلدة بتاعته لقيت ثمنه غالي جدا، 30 قرش. ما قدرتش، أنا كنت طالب في سنة تانية جامعة وما كانش معايا 30 قرش. حطيت الكتاب وأنا متحسر، قعدت أطوف أطوف أطوف، لقيت كتاب عبارة عن 16-17 ورقة صغير كده، اسمه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني. خطفته على طول، ما بصيتش فيه، بصيت على سعره، الأول، وخشيت بأن أنا برضو إيه أمنا يعني بخيبة أمل، لقيت ثمن وشلن شلن يعني 5 قروش، أنا كان معي شلن، اشتريت الكتاب وديت للرجل الفلوس ورحت بقى قريت الكتاب وأنا من المسجد لسكن ماشي بقى. طبعا إخواننا أنا شايف يعني إخواننا مصريين كتار هنا، وإخواننا الكويت اللي راحوا القاهرة يعرفوا يعني إيه تمشي تقرأ في كتاب في شارع القاهرة، يعني هتروح في شربة ناجي ها مش شربة مية أي حاجة بقى، وانت عارف السواقة بالدراع وده عايز يفلت من ده وبتاع وده طلع على الرصيف عشان يعدي العربية الثانية وآخر حلاوة يعني، يعني وانت ماشي مش واخد بالك تضيع. بس أنا مش قادر، فرحان من فرحتي بالكتاب قرأته في يعني إيه طريقي إلى ده، كانش فيه فلوس، كنت أروح مثلا المكتبات أقعد أنسخ الكتاب اللي هو مجلد لحد ما إيدي تقف لأني ما عنديش فلوس. بس كانت فائدة كبيرة جدا إن حفظت الكتاب اللي نقلته. فأنت النهاردة الحمد لله في فلوس تقدر تشتري تعمل مكتبة. طيب أنت فاتك القطر وخلاص وقلت أنا كبرت ودي عايزة مواهب وعايزة تفرغ والكلام ده، ابنك خلاص أنت نويت النهاردة أن توقف ولدك لله. طب ابنك ده لما يكبر لازم تكون له مكتبة من دلوقتي، تسأل حد من العلماء أنا ابن ده عايز أخليه عالم، زي ما يكون ابنك نجار أو مهندس وبتعمل له ورشة عشان الولد يطلع من الجامعة يدخل الورشة يشتغل، لكن مش هيفضل نجار نظري يقول لك أنت عارف الشباك بيتعمل إزاي، تجيب خشبية وتقطعها كده وتحط خشبة جنب خشبة وتغريها وتمسمرها أدي الشباك. طب امسك الشاكوش يا سيدي والمسامير واعمل لي شباك يطير بقى يطلع الشاكوش يمين شمال، ما عمره ما ركب شباك في حياته. يبقى العلم النظري لازم يبقى له ورشة عشان يشتغل. طب طالب العلم النابه ده لما يكبر مش لازم يبقى له ورشة؟ الورشة دي هي المكتبة. طب النهاردة طالب العلم النابه علشان يبقى عنده مكتبة محترمة محترمة محتاج 100,000 جنيه، ما عرفش تطلع كم دينار، تطلع 5,000 دينار مثلا ولا كده، 5,000 دينار انت محتاجهم علشان تعمل مكتبة، يعني الطالب يقول الحمد لله على كل حال تمام. طب انت ممكن لما الولد يكبر ما يكونش معاك المبلغ ده، طب ما تدخل بقى تشتري بقى على قدك، النهاردة اشتري كتاب بكرة كمان كتاب بعد كتاب بعد كتاب، الولد سنه 30-30 على ما يوصل سنه 18 سنة، بقى انا بقى لي 16 سنة بجمع له مكتبة، يطلع الولد يكبر يلاقي مكتبة، انا بقى اوقفته لله وعلمته وخليته مع المشايخ والكلام ده، طلع الولد ان شاء الله نابها، طلع لقى المكتبة اشتغل ينتج. يبقى انت بقى اذا فاتتك المساله لا تياس وتقول يا ريت انت قلت الكلام ده من 10 سنين عدت كنا غيرنا اتجاهنا ولا حاجه، انا بقول لك خلاص لا عليك عندك ولدك، يبقى توقف ولدك لله سبحانه وتعالى وتربيه بقى من دلوقتي وتكون له المكتبه، يبقى انت كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وولده من كسبه، فولدك امتداد لك، يبقى ولدك ما يفعل خصله من الخير الا وانت ماجور كانك فعلتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، فكيف بالذي أوقف ابنه لم يدل فقط إنما أوقف ابنه على هذا الخير، إذا يكون شريك له في الإيه شريك له في الأجر. فيعني أرجو يعني أن الإخوة اللي حضروا يعني هذا الدرس لا يملوا من يعني علم الحديث ولا من تكرار الكلام في علم الحديث، فإنه علم نافع جدا، وإذا أبصرت أنا أتصور أن كل إخواننا اللي جالسين في المسجد إذا سمعوا حديثا من أي إنسان دلوقتي لازم يقول له صحيح ولا ضعيف لازم، وهذا من بركات هذا العلم أن المرأة يبصر بعد العمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. في بعض الإخوة سأل عن المرسل، سنعيد إن شاء الله غدا مرخص سريعا برضو عن ما قلناه اليوم وأنا نجيب. نعم
تسجيلات الإلاف الإسلامية.
اشترط علماء الحديث للحديث الصحيح 5 شروط، فعرفوا الحديث الصحيح بقولهم هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. وهذا التعريف يشتمل على الشروط 5: الشرط الأول اتصال السند، الثاني بعضهم
ابن سيوطي في ألفيته هذا التعريف بقوله: حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. خلاص، يبقى ايش؟ بيت ونصف لخص فيها الحافظ السيوطي جلال الدين الشروط الخمسة الحديث الصحيح. خدنا أول شرط وهو اتصال السند، وذكرنا قوادح الاتصال، أي ما هي الأشياء التي تقدح إن وجدت في أن يكون الإسناد متصلا ويكون الحديث حينئذ ضعيفا لأنه فقد شرطا من شروط الاتصال. قلنا إن قوادح الاتصال خمسة: التعليق والإعضال والإرسال والانقطاع والتدليس. قلنا الحديث المعلق ما سقط من مبدأ إسناده راو أو اثنان أو ثلاثة أو السند كله، بشرط أن يكون من أول السند وعلى التوالي. والحديث المعضل أن يسقط راويان من أي مكان في السند بشرط التوالي، فلو سقط من أول السند كان معلقا معضلا، ولو سقط من وسط السند كان معضلا منقطعا، ولو سقط من آخر السند هننظر إلى التابعي، فإن كان صغيرا كان معضلا مرسلا، مش كده؟ وإن كان كبيرا كان مرسلا منقطعا. طبعا الكلام ده أنا إيه بلخص على أساس إن إحنا إيه يعني وقفنا عنده أمس وتكلمنا فيه كثيرا. الحديث المنقطع هو ما سقط إيه من الإسناد واسطة من أي مكان في السند. والتدليس شرحنا ذكرنا أنواع التدليس أمس ونسيت أن أذكر تدليس الشيوخ. عندنا التدليس أنواع: تدليس الإسناد، تدليس التسوية اللي هنشرح النهاردة إن شاء الله، تدليس البلدان والأماكن، تدليس السكوت، تدليس العطف، وتدليس الشيوخ. تمام، يبقى دي ايه ستة أنواع من التدليس. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن تدليس التسوية اللي هو أخطر أنواع التدليس جميعا، والعلماء قالوا من تعمد فعله فهو آثم، ولذلك قالوا تدليس التسوية حرام، وكان المحدثون القدامى يسمونه أحيانا تدليس التجويد. تدليس الإسناد، أنا عايز برضو الإخوة اللي هم يعني نظرهم مش واصل لحد هنا يكتب الإسناد الآتي إذا كان معاه كراسة. طبعا هو المفروض أن طالب العلم إذا جاء للمحاضرة لازم يجيب كراسة وقلم، ده يعني علامة التلميذ المفلح، لازم يجيب كراسة وقلم. ليه؟ لأن هذا الذهن لا يمسك كل ما يقال له. ويرحم الله عز وجل عبد الله بن المبارك كان يقول: أيها الطالب علما، أنا قال ابن المبارك: أيها الطالب علما إيت حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيدي. القيد هو الكتابة، وإلا إيه؟ وإلا يتفلت منك الكلام. الإسناد اللي مكتوب ده هو الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ابن أبي فروة واسمه إسحاق عن الزهري عن أنس، ده إسناد إيه؟ إسناد خماسي. وليد ابن مسلم الأوزاعي، عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام، إسحاق بن أبي فروة، الزهري، أنس. طبعا يعني احنا قلنا يعني طبعا الإسناد بيتكتب كده، واحنا زي ما شرحنا ان الإسناد ايه تصاعد رأسي يعني. تمام، تعريف تدليس التسوية أو التجويد: هو أن يسقط المدلس شيخ شيخه، اللي أنا عامل عليه دايرة، تمام، شيخ شيخه أو من فوق شيخ شيخه، تمام تمام، بشرط إيه بقى؟ بشرط أن يلحق شيخه شيخ شيخ أن يلحق شيخه شيخ شيخ شيخه.
ما أعرفش أخذ حاجة من دي ولا. هذا الإسناد، الوليد ابن مسلم شيخه الأوزان شيخ شيخه ابن أبي كرب، تمام، شيخ شيخ شيخه الزهري، تمام. فهو المدلس في الإسناد ده كل الوليد ابن مسلم. ابن أبي فروة متروك الحديث، ضعيف جدا، تمام، فيسقط، يبقى صار الحديث عن مين؟ عن مين؟ عن الأوزاعي، عن الزهري. طب هو الأوزاعي لو لم يدرك الزهري انكشف الإسناد هنقول إنه إيه؟ منقطع، تمام؟ هتنكشف العله بتاعها. لكن ليه التدليس ده احرام؟ قال لك لان الاوزاعي ادرك الزهري، فلما يسقط ابن ابي فروه من النص وانت تقرا الاوزاعي عن الزهري، ما تقول الاوزاعي ما تلميذ الزهري طبيعي، فينطلي عليك الاسناد، يبقى المدلس سوى الاسناد. سواه يعني ايه؟ يعني جوده، جعله اسنادا جيدا، زي ما يقول واحد حفر حفرة وغطاها بحطب وقش كده، انت ماشي 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 ماشي، اول ما وقعت وقع في الحفرة. ايه اللي وقعت في الحفرة بقى؟ انك مفكر انها ارض لانها متغطيه، ولكن هذا الغطاء لا يحمله فقمت واقع. ولو الحفرة ظهر قدامك انت مش هتنزل فيها، فيبقى كانه سوى الارض لما حط شويه القش على الحفرة دي، سوى الأرض، جعل الأرض مستوية، أنت ظننتها كلها أرض، قمت ماشي وقعت، أو جودت الإسناد، لأن الأوزاعي إمام أهل الشام، والزهري ده حدوتة لوحده، جبل من جبال الحفر. يبقى لما يكون الإسناد الأوزاعي عن الزهري عن أنس، ده إسناد صحيح، لكن الإسناد في الحقيقة ضعيف جدا، من علمه ده هو. الأوزاعي ده الوليد المسلم عمل إيه؟ وقع، فصار الإسناد الأوزاعي عن الزهري. قلت بشرط أن يدرك شيخ المدلس، المدلس الوليد ابن مسلم، من شيخه الأوزاعي، بشرط أن يدرك شيخ المدلس شيخ شيخه، خلاص. لأن هو لو زي ما قلنا، زي ما قلنا الأوزاعي لو لم يدرك الزهري، إحنا انكشف العلة على طول، الإسناد علته ظاهرة مش خفية، والإسناد التسوية ده من أخفى أنواع التدليس، لا يعرفه إلا الحفاظ الأكابر الجهابرة، بس إحنا ما نعرفوش، ما نعرفش نجيبه أبدا. طيب نعمل إيه بقى لو لقينا إسناد زي ده؟ زي ما قلت لكم من بالي، المدلس احنا مريحين دماغنا، اذا عن هرد عليك حديثك وريح دماغك، خلاص. يبقى الوليد ابن مسلم هنا عن ولا لا؟ عن. اقول له خلاص روايتك مردود عليك وريحت دماغك. لكن اللي يقول لي بقى ان ابن ابي فروه سقط، امام مثلا زي البخاري، زي ابو حاتم الرازي، ابو زرعه الرازي، الدرقطني، ابن علي، الناس الكبار دول اللي الحديث اختلط بشحمهم ولحمهم، حتى صار له ملكة فيه، وكان الواحد منهم يحفظ بالألف ألف. الرقم ده رقم عادي، ألف ألف حديث. الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ ألف ألف، مليون إسناد بمتن، ولا يدخل له إسناد في إسناد، ولا متن في متن، ولا يقعد يهرش كده حتى يجيبها إزاي ويقعد يفتكر، كان ده كله ما كانش عنده. البخاري صنف كتابه من 300,000 حديث حفظه، نقل الكتاب الصحيح بتاعه، الكتاب المبارك ده. مسلم انتقى كتابه من 600,000 حديث مسموعة سمعها من شيوخ، والمئة ألف والمئتين ألف والتلتمئة ألف ده يعني حاجة كتيرة جدا عندنا عند الحفاظ الكبار يعني. تمام؟ يبقى تدليس تسوية معنى أن يسقط المدلس ده الولادي المسلم شيخه. طب لو أسقط شيخه يبقى تدليس إيه؟ لا ده أنا لا لا هاخد العتر الصغير. اللي بيقول معلق، احنا بنتكلم في التدليس دلوقتي، ايه اللي دخلنا في التعليق؟ احسنت، تدليس الاسناد على طول. هو احنا ضربنا المثل وقلنا تدليس الاسناد ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. انت سافرت زميلك سمع الحديث، عايز تاخد الحديث عني، مش هتعرف لانك كنت غايب، فبتاخده عن زميلك عني، فلانك انت نزلت درجه وصعبان عليك، بدل ما تقول كنت بتقول حدثني ابو اسحاق هتقول حدثني ابراهيم عن ابي اسحاق، يبقى انصحت ابراهيم اللي هو شيخك الحقيقي في الاسناد. تمام؟ فهو اذا عمل العمليه دي وانصحت شيخه يبقى ده اسمه تدليس الايه؟ تدليس الاسناد، اللي هو تعريفه ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. لكن تدليس التسويه بقى لازم شيخه يقدر، وما له سمعه من مين؟ من مين؟ إذا قلت الوليد بن مسلم عن ابن أبي فروة أقول لك لم يدركه، فالإسناد منقطع. خلاص؟ يبقى لازم شيخه يفضل موجود. لكن المشكلة في إيه؟ في شيخ شيخه. والذي يغر ويوقع في المطب إن الأوزاعي أدرك الزهري. فتقوم أنت لما تشوف بقى الأوزاعي عن الزهري، والأوزاعي أحد الرواة عن الزهري وإسناد متصل ورواية في البخاري ومسلم والكلام، هتمشي الإسناد ولا لا؟ تمشي الإسناد، لكن العلة هو خباها نزلها تحت. ولأجل خفاء هذا النوع حرم العلماء فعله. تمام؟ حرموا فعله تدليس تسوية الإسناد اللي هو أو تدليس التجويد. طيب. طب كده اتفهم تدليس التسوية؟ طيب سؤال، بدل ما الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثنا الأوزاعي، تمام؟ الأمر اتغير ولا زي ما هو؟ اتغير في ايه؟ لا انا عايز حد يتكلم اتفضل. يعني انا لما شلت عندي وحطيت حدثنا الأوزاعي ما زال ده تدليس تسوية ولا راح؟ زي ما هو؟ من اللي راح؟ ها؟ تدليس تسوية راح؟ طب راح ليه؟ ده تدليس الإسناد بقى مش التسوية. يبقى أنت بقى أنت بقى حدثنا دي تنفع لما نقول إن الوليد بن مسلم كان يدلس تدليس الإسناد أيضا، ولا مانع ان المدلس يجمع ما بين انواع التدليس كلها. ممكن يدلل حديث الإسناد والتسوية والشيوخ كله مع بعض، وممكن يدلل حديث واحد خلاص. فالمدلس قد يدلس تدليسا نوعا واحدا من التدليس، وقد يدلس اكثر من نوع من التدليس. فالوليد بن مسلم لو كان بيدلس تدليس الاسناد اللي احنا قلناه، يبقى لازم يحدث يصرح بالتحديث عن الاوزاعي. لان ممكن يدلس عن الاوزاعي يكون سمع من واحد ضعيف عن الاوزاعي سقطه كمان. فلو افترضنا مثلا ان الوليد بن مسلم سمع هذا الكلام مثلا من قرين له زي بقية ابن الوليد، بقية ابن الوليد ده موضوع لدلس تدليس التسويه هو كمان، ومحمد بن المصفى برضه لدلس تدليس التسويه. هم جماعه معروفين لدلس تدليس التسويه مش كتار قوي يعني، انما الاسناد اغلب التدليس يقع في الاسناد. فممكن بلاش بقية ابن الوليد لانه صدوق، هنخلي مكان بقية اي واحد ضعيف. ممكن يكون الوليد المسلم لم يسمع هذا حديث الأوزاعي، سمعه من رجل ضعيف عن الأوزاعي، فممكن يقوم مسقط لك الضعيف بره وانت هتتغر، لان الوليد المسلم ده من يعني اكثر الرواة عن الأوزاعي. يبقى انا اذا عشان اصحح الاسناد ده اهو، التصريح بالتحديث في تدليس التسوية يتحط فين بقى؟ خلي بالك احنا قلنا في تعريف تدليس التسوية ايه؟ ان يسقط الراوي شيخ شيخه، لا فصاعدا. يعني ممكن يسقط ده وممكن يسقط ده. يبقى اذا انا علشان اتحاشى بقى وامن نفسي واعرف، علشان أأمن نفسي في هذا النوع من التدليس، يبقى لازم أشترط على الوليد بن مسلم عشان أقبل روايته أن يفعل الآتي. يقول الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي، حدثنا ابن أبي فرد، حدثنا الزهري، حدثنا أنس. يبقى أنا ألزمت أنه يعمل إيه؟ أن يصرح في كل طبقات السنة. إنما تدليس الإسناد اللي إحنا قلنا أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، بكتفي إنه يصرح عن شيخه، لأنه التدليس إنما يكون عن شيخه فقط. أما طالما بقى العلة بتاعته انتشرت وأنا مش عارف هيسقط لي مين في الإسناد، يبقى أنا برضه هريح دماغي وأقول له يشترط في تدليس التسوية أن يصرح المدلس في كل طبقات السنة، أي راوي من دول اسمه طبقة، لأنه يمثل مرحلة زمنية معينة. فيبقى الوليد بن مسلم عشان أقبل روايته، أو بقية بن الوليد، أو محمد بن المصفى، أو من جرى مجراهم في تدليس التسوية، علشان أقبل الرواية بتاعته لازم يقول حدثنا الأوزاعي، حدثنا ابن أبي فاروق، حدثنا الزهري، حدثنا أنس. ما عملش كده بقوم مرجع روايته عليه خلاص. طب ليه انا شددت عليه في المساله دي؟ لانه شدد ايضا في النوع اللي اقترف، كما فتضعف عليه بقى المساله، ضعف التدليس نضعف عليه العقوب. يبقى اشترطنا في تدليس التسويه الذي يصدق به المدلس شيخ شيخه، وفي الغالب يكون ضعيف الكلام ده، ان اشترطنا عليه ان يصرح في كل طبقات السنه. لا خلاص، ما هو اذا صرح في كل طبقات السند خلاص، يبقى انا هذا يدل على انه ما اسقط احد، لان الوليد بن مسلم صدوق لا يكذب. فاذا قال حدثنا قبلنا منه، وان كنا نجرم هذا النوع من التدليس لخطورته وعدم استطاعه الانسان ان يفطن اليه الا اذا كان يحفظ الاسانيد كلها كما كان السلف يفعلون. علشان كده هذا النوع خطير، فأنا عشان أأمن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ألزمته أن يصرح في كل طبقات السند. فإذا صرح وثبت أنه صرح، يبقى خلاص كده اطمننا أنه إيه؟ لم يسقط أحد من الإسناد. هو نوع صعب لكن كده أظن الفهم، ولا أقول تاني؟ أنا ممكن أقول 100 مرة بس المهم تطلعوا إيه؟ تطلعوا فهمين. يبقى النوع الأخير
عشان ننتهي من إليه التدليس وندخل بقى في عدالة الرواه. ما هي النوع الأخير اللي هو تدليس الشيوخ؟ قال التدليس الشيوخ ده أيضا من العلماء من حرمه كتدليس التسوية. صورته إيه بقى تدليس الشيوخ؟ كان يدلس تدليس الشيوخ بقية ابن الوليد اللي هو تحت ده، يبقى بقية ابن الوليد كان يدلس تدليس الإسناد وتدليس التسوية وتدليس الشيوخ، ثلاثة مع بعض. ابن أبي فرو مثال يعني تدليس الشيوخ، ابن أبي فرو ده اسمه إسحاق ابن أبي فرو متروك الحديث، فإذا روى المدلس عن إسحاق ابن أبي فرو هقول له لا الرجل ده ضعيف ووائع أنا مش هاخد روايته، فيقوم لغي اسمه وجايب له كنية خلاص. حدثنا أبو علي، من أبو علي ده؟ دور دور في الكتب زي ما أنت عايز، طلع أبو علي ده يطلع مين؟ طب ما الرواة فيهم ألف واحد أبو علي، طب ما تعرفني قول لي أبو علي إيه. طيب عشان ما تزعلش أبو علي النيسابوري. طب دي نيسابوري دي بقى كان فيها ملايين، والنيسابوري دي مش علامة يعني على أبو علي، خلاص أبو علي النيسابوري الجحدري، ويشتغل معاه في الأزرق بقى خلاص. إذا أنا كنت راجل بقى حافظ كويس جدا جدا وعارف الرواه والكلام ده، واكتشفت إن أبو علي ده هو ابن أبي فروة، يوم لما يحدث المرة الجاية يقول حدثنا أبو يزيد. مين أبو يزيد ده؟ ضو أقعد أنا أدور على أبو يزيد، يجيبه يا ما يجيبوش، يعرف أهتدي له أو ما اهتديش له. طب بقية ابن الوليد ده عمل التدليس ده في حديث مشهور يحتج به أهل القرآن على وجوب تجويد القرآن، التجويد المعروف يعني، وهو إقراء القرآن بلحون العرب، وهذا حديث منكر لا يصح عند علماء الحديث وهم يضعفونه. تمام. حديث يرويه شعبة ابن الحجاج عن بقية ابن الوليد قال حدثني أبو محمد. فبعض الناس اللي مش واخدين بالهم من تدليس بقية يقول لك خلاص بقية قال حدثني، ولذلك شعبة حمل عنه هذا الحديث. شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الضخم الذي يروي عن الضخام ده، احنا قلنا خبره في أول محاضرة، اللفة اللي لفها على حديث إيه؟ على حديث من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. شعبة الخير ده بقى كان يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وكان يقول لأن أشرب من بول حمار حتى أروي ظمأي أحب إلي من أن أدلس، وكان يقول التدليس أخو الكذب، فكانش يطيق لمدلس ولا مدلسين. بقية عارف الحدوثة دي، وإن إذا بقية قال له عن فلان حيرجع الحديث عليه. عمل إيه بقية؟ دلس شيخه تدليس الشيوخ، قال حدثنا أبو محمد، مش أنت يا شعب عايز حدثني أقول لك حدثني؟ خلاص يا عم ارتاح، حدثني أهو. طب مين أبو محمد بقى ده؟ لا شعب يعرفه ولا احنا نعرفه. فممكن يكون أبو محمد ده راوي متروك برضه ضايع زي ابن أبي فروة ده، وقام قايل حدثني أبو محمد وخلاص، وسيبك أبو محمد لف الدنيا بقى عليه. فيبقى تدليس بقى الشيوخ شبيه بتدليس التسوية. ليه؟ لأنه بيحير المحدث. وانت لما تيجي تكني لي راوي معروف الضعف والرواه بكناهم تتشابه، واقعد انا لف الدنيا كلها على راوي وفي الاخر بقول مجهول، فمجهول ده يعني حديثه ضعيف برضه، وممكن اغلط واظن ان ابو محمد ده فلان الفلاني من شيوخ بقيه ويقال له ابو محمد، فاقول يحتمل ان يكون هو، وقد يكون ابو محمد اللي انا بقول يحتمل ان يكون هو ثقه همشي الحديث خلاص. يبقى تدليس الشيوخ
إما أن يكن الراوي وإما أن يصفه بوصف وإما أن ينسبه إلى جد غامض بعيد خالص، هو فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن ترتان، انت بقى ايه ام قايل لك فلان ابن ترتان. طب ده ترتان ده دول كتار، فانا عايز اعرف هو مين، لازم تديلي ابوه وجد وجد جده، لان كان طبعا الانساب كلها بتوصل لحد ادم عليه السلام قبل ما اعدائنا يضيعوا انسابنا. ما هو كلمه اكتب اسمك رباعي ديت او ثلاثي دي معناها ايه؟ حد فيكم يقدر يجيب 10 اسماء في نسبه الا اذا كان من قبيله بقى وحافظ انسبه والكلام ده؟ احنا ما نعرفش نجيب انساب. هو اسمك رباعي، اذا كنت يعني ابوك يعني كده معلمك هتجيب فوق كمان واحد ولا اثنين، يبقى خلاص اسمك بقى خماسي سداسي وخلصنا على كده. كل ما تخلف ولد يقول له اسمك رباعي، يقوم مسقط من النسب واحد. الواد ده يخلف ولد يقول له اسمك رباعي، يقوم مسقط واحد من النسب، وهكذا. خلاص، فالنهارده الانساب ضاعت، زمان الانساب ما ضاعتش محفوظ. فانت لما تقول فلان ابن فلان ابن فلان، ما هو ممكن يكون 20 واحد فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان لحد 4 اجداد كلهم اسماء متشابهه، وتزداد المحنة أن يكونوا كل دول شيوخهم فيه شيوخ مشتركين. فيرد في الإسناد عبد الله بن محمد، يعني مثل البخاري لما يقول حدثنا عبد الله بن محمد يطلع مين؟ قال لك البخاري شيوخه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر وعبد الله بن محمد المسندي. أنا واحد فيهم دول لما يقول لك حدثنا عبد الله بن محمد، تقعد تدور بقى تلاقي عبد الله بن محمد اللي هو أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد المسندي الاثنين شيوخ مشتركين في شيوخ كتار. الحديث عندك حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض مثلا، طب ما أنس بن عياض شيخ الاثنين، هتحدده إزاي؟ لازم يبقى فيه قرينة حد. طبعا بالنسبة للبخاري مش هيبقى فيه مشكلة قوي، لأن هو لو غلطت في واحد منهم مش مشكلة لأن كلاهما ثقة، لكن افترض أن واحد من الاثنين دول ضعيف، وانت طبعا إذا كان الرجل ثقة يبقى حديث صحيح، إذا كان ضعيف يبقى حديثه إيه؟ ضعيف. أي لخبطة منك ومش هتعرف هو من بالضبط هتضيع الإسناد. فأنت إذا قلت ده هو ابن أبي شيبة يبقى الإسناد صحيح، قد يكون المسندي، حنفترض المسندي طبعا ثقة، لو افترضنا أنه هو ضعيف وانت رجحت أنه هو المسندي يبقى تحكم على الإسناد بالضعف ولا لا؟ فلازم تحدد. طبعا تحديد ازاي بقى تحدد ده مين والكلام ده، ده طبعا ايه باب آخر من العلم. ايه الضوابط الكلية اللي احنا لو حطناها كده ورا بعض ما تتلخبطش في الغالب ما بين اي اسمين او ثلاثة مشتبهين؟ احنا زي ما اتفقنا امبارح لسه ايه على شط البحر، لسه بنبل رجلين، اول ما هنبحر ان شاء الله يبقى كل واحد يبقى معاه ايه طوق نجاه عشان ما يغرق. ده بقى من دقائق هذا العلم. ويقولوا لي هذه الامه امه تنهزم، ولذلك يا اخواننا بيلعبوا في المصادر الاصليه دلوقتي، عارفين ان بقاء الامه دي كلها بانضباط هذا العلم، فبيلعبوا فيه، لانه لما يلعب فيه ويطلع بقى ناس غجر كده من كل مكان يصرخوا عليك كده ويثيروا النقع عليك والكلام ده، والعلم ده لا يفشو في الناس، هيجي يوم من الايام لا نعرف صحيحا من ضعيفا، واذا اختلفنا مش هنعرف ايه ازاي نفصل في الخصومات. وانا معلش انا يعني كل ما يعني لي خاطر داخل في باب النصح وايقاظ الجماهير بقوله، لما محمد الفاتح فتح قسطنطينيه، عشان أعرفك أن أعدائنا لما بيلعبوا في المصادر الأصلية ده أخطر من أن تحتل البلد بقوة السلاح. لما يلغي صحيح البخاري ويشكك فيه، أنا عندي الأرض لو ضاعت واحتلت أهون 1000 مرة من أن يضيع صحيح البخاري ككتاب من كتاب المصادر الأصلية، لأن دينك بتاخده منه. فلما يضيع لك المصادر الأصلية تيجي تدور على دينك أخده منين، مش هتلاقي حاجة، كله اختلط ببعض، لا انت عارف صحيح من ضعيف ولا عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ولا ما قالش ايه، تقف محتار، دينك راح، الارض ممكن تروح، ممكن النخوه والتراب واي حاجه ترجعها، لكن اللي اذا ضاعت المصادر الاصليه مين يرجعها؟ لا سيما مع موت المحسنين. مين اللي في علم الحديث ممكن يقف كده ويناظر بجدارة وما يعرف حد يعرف يفلت منه؟ أنا رجل متخصص في علم الحديث بقالي 25 سنة، ما أعرفش في العالم الإسلامي كله، وأنا لا أنكر أن في الزوايا خبايا، لكن اللي أنا أعرفه في العالم الإسلامي كله ما أقدرش أعد 10 في مليار، خليهم 1000، وطبعا ده غير حادث يقينا، خليهم 1000 جندي بيحرسوا حدود مليار. وديك شوف مواقع الإنترنت، مئات المواقع اللي كل يوم بتطعن على الإسلام في كل جانب من جوانب الإسلام، موقع يطعن على السند، وتاني يطعن على المتن، وتاني يطعن في العقيدة، وتاني يطعن. واحد لقيته في جايب لي بعد خطبة الجمعة حوالي 700 ورقة. ايه ده يا ابني؟ قال لي ده تفسير على الانترنت، تفسير القرآن بالتوراة والإنجيل. ما هو عايز يقول لك ان الكتب دي كلها واحدة وما فيش تحريف، لا في التوراة محرفة ولا الإنجيل محرف، بدليله ما من آية في القرآن إلا نجيب لك نظير لها في التوراة والإنجيل. مع هذا الجهل العام في بلاد المسلمين ما فيش مانع واحد يسد. أنا كنت أتصور أن يحدث كل شيء في الدنيا إلا أن يدعي رجل النبوة ويجد له أتباعا. حصل ولا ما حصلش في رشاد خليفة اللي قتل في أمريكا؟ رجل كان أزهري وادعى النبوة، اختلف هو والنائب بتاعه في النبوة، ها؟ وإذا اختلف اللصان ظهر المسروق. فرجل يقول أنا نبي يجد له أتباعا، دي معقولة؟ دي أنا ممكن أصدق كل حاجة إلا دي، لأن مستقر في أذهان الجماهير كلها أن النبوة ختمت بنبيين عليه الصلاة والسلام، حاجة يقينية كده، زي ما أنا بقول إن إحنا في الليل دلوقتي ولما الشمس تطلع بنهار، ومع ذلك وجد له أتباع. أمال بقى لو واحد طلع التوراة بالقرآن، القرآن بالتوراة والإنجيل، وجاب لك نص من التوراة يشبه نص القرآن في معناه، مع التغريب والعولمة اللي حصل دي والهوية بتاعتنا اللي بتتمسح كل يوم دي، ما يؤمنك؟ أنا ليا واحد قريبي اتخرج من معهد الخدمة الاجتماعية، قاعد خدمة اجتماعية دي 4 سنوات كلية يعني، جاء يوم سألني قال لي هو النبي عليه الصلاة والسلام كان شافعي ولا مالكي؟ والله يا إخوان 22 سنة يجي يسألني النبي شافعي ولا مالكي؟ يبقى أنا ما نخافش على الجماهير، ما نخافش على المسلمين ليه؟ إذا كان البدهيات ضايعة هي النهارده، لما بيجي تعالوا على صحيح البخاري الجماهير مش حاسه بالمصيبه اللي جايه، لان مش عارفين يعني ايه بخاري، مش عارفين يعني مسلم، مش عارفين يعني ايه اللعب في المصادر الاصليه. فاللي حصل ان محمد الفاتح لما فتح القسطنطينيه وحول كنيسه ايا صوفيا الى مسجد، كنيسه ايا صوفيا دي كانت عند نصارى هذا الزمان تساوي المسجد الحرام عندنا. فتخيل لو المسجد الحرام تحول الى كنيسه، القضية بقى ما عادتش قضية بلد، بقت قضية كل مسلم يا رب يكون بيشرب الخمر. كل مسجد الحرام ده بتاع الكل. ده اللي حصل لما حول كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، دوى هذا الصنيع في أوروبا، والأمراء جابوا الرهبان وسألوهم سؤالا محددا، الدين ده هو دين الإسلام نضربه حتى يقال مات وإحنا متأكدين إن إحنا قضينا عليه؟ وفجأة يشب عملاق ولا يمر بمراحل النمو الطبيعي، يبقى طفل وبعدين يبقى شاب وبعدين يبقى كهل، لا ده لما بيطلع بيطلع واقف. إحنا عايزين نعرف ليه؟ احنا ضعفاء وضيعين في الدنيا، لكن فجأة تلاقي الدنيا دي كلها تلمت في ثانية. ليه؟ ما عرفوش يجاوبوا في الأول، قالوا لهم ده السؤال المطلوب منكم، كل واحد بقى يديني تصوره ليه، نضربه حتى يقال مات ثم يشب عملاق. خد وقته جماعة الرهبان دول، وكل واحد كتب البحث بتاعه والتقوا. شوف، برغم ان هم كل واحد كتب البحث بتاعه في مكان، الا انهم اتفقوا على ان هذه الامه لا تموت وتشب بعض الضعف عملاقه بسبب خدمتها لكتابها وسنه نبيها. قال لك عملوا لهذا الدين ما لم يعمله احد قط لدينه، كل كلمه عملوا مجلدات فيها وضبطوها بقواعد محكمه. ده السيوطي جلال الدين له شيخ اسمه محي الدين الكفياجي، انما قيل له كفياجي ليه نسبه لكفيه ابن الحاجب في النحو، كان احفظها كقل هو الله احد. فبيقول السيوطي: دخلت عليه يوما فقال لي: اعرف زيد قائم. السيوطي ده امام في العربيه وله كتاب الاشباه والنظائر في النحو لم ينسج على منوال، وله كتاب اسمه همع الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو. فيقوم الكفياجي يقول له: اعرف زيد قائم، مبتدا وخبر. فالسيوطي قال له: يا استاذ، ارجعتنا الى الكتاتيب، ده اللي يعرف الكلام ده عايل في كتاب. ففاجاه الكفياجي فقال له: في زيد قائم 117 وجها من النحو، 117 وجه في النحو في كلمتين زيد قائم. طبعا السيوطي فوجئ، لانك انت لو خدت زيد قائم الحروف دي وفضلت تعصر كل حرف ونزل قاعده يبقى حلو قوي، لكن 117؟ قال: والله لا اقوم من مجلسي حتى تمليها علي، فأملاها عليه من حفظ. أمة زي دي تموت؟ ما تموتش أبدا، بس إحنا محتاجين الجماهير تستيقظ وتعلم أنها تنتمي إلى أمة عظيمة جليلة. لما تفتكر أنت أجدادك وشرف أجدادك، ممكن الحنين يدفعك إلى استرداد هذا المجد الضائع. عمرو القيس لما طار عشان يدافع عشان يجيب ملك أبوه، قال: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وظن أن لاحقان بقيصرا، فقلت له: لا تبك عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. يبقى أنت هتموت ولن تأتي بالملك، بس ستعذر، ستعذرك الأجيال القادمة والعمل اللي عليه. فاتفق الرهبان جميعا وعلماؤهم إن هو ده حياة الدين، العلم، وأنهم ما تركوا شيئا إلا قاعدوا له قواعد، قواعد التفسير واللغة والاستنباط والفقه والحديث والكلام ده، قواعد محكمة. طيب عرفنا العلة، طب نعمل فيهم إيه؟ قال لك: نلعب في العلوم دي. ما هو لو لعبنا فيها وصار كل شيء على مذهب ديكارت، أنا أشك، إذن أنا موجود. وننشر هذا المذهب فيهم، فكلما قلت له قاعدة قال: أنا أشك. كل شيء زي ما عمل طه حسين. طه حسين ده مش عميد الأدب العربي ورفعوه للسماء؟ هو طه حسين اللي قال: ليتكلم القرآن عن إبراهيم لا نصدق شيئا من هذا، حتى تثبتوا بقى الحفريات والجيولوجيا والكلام. ما العلماء الأزهر كفروا ليه وطردوا ليه؟ بسبب كتاب الشعر الجاهلي. ورجل في بلد الأزهر يوم يروح ياخد دكتوراه في اللغة العربية من فرنسا، ما هي دي من المفارقات العجيبة، تاخد دكتوراه في اللغة العربية من فرنسا، خد روح خد دكتوراه من فرنسا من الفرنسية من فرنسا، تبقى مبلوعة شوي. ها، قال واحد برضو اللي رايح هناك فرنسا وبتاع، قالوا له: ايه أكتر حاجة لفتت نظرك في فرنسا؟ قال: كلهم بيتكلموا فرنساوي بطلاقة. ها، فده رايح ياخد بقى دكتوراه اللغة العربية من فرنسا، لأنه طرد واستعمل هناك وتربى وحطوه في المعامل وعرفوا ان ده ممكن يقوم بشغل، جاء في بلاد المسلمين. واحنا اللي نعرف بقى كتب طه حسين، حتى الكتب الدينيه على هامش السيره والكلام اللي بيقوله ده كاتب ايه فيه، وايه الخطل والزغل اللي موجود في الكتب. فقال لك: العب في المصادر الاصليه، سمم له المصادر الاصليه، كل ما يقول حاجة طبعاً أنت عارف العلماء ممكن يختلفوا في قاعدة، واحد يقول لك مقيد، واحد يقول لك مطلق، واحد يقول لك كذا، يوم يأخذ يستغل الخلاف ده ويقول لك العلماء مش متفقين على القاعدة، ويجيب لك قول شاذ أضعف الأقوال في القاعدة ويتبناه ويجيب له أمثلة، والكلام ده عايز علماء يرده.
لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.